ومنهم من خسفنا في الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم. ولكن ها فمنهم من أرسلنا حافلا ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. الذين أرسل الله إليهم حافلا مثل قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر. ومنهم من أخذت الصيحة كقوم صالح ثمود. ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون. ومنهم من أغرقنا كفرعون وقوم نوح. أغرقهم الله عز وجل حسب ما تقتضيه الحكمة، والعقول قاصرة غالبا عن معرفة تناسب العقوبة والعمل. طبعاً أقول إن العقول قاصرة غالبا عن معرفة التناسب بين العقوبة وبين العمل، وأقول غالبا لأنها أحيانا قد تعرف المناسبة. فمثلا نحن نعرف مناسبة إهلاك عاد بالريح هو أنهم كانوا يقولون من أشد منا قوة، فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه يهلكهم بما هو من ألطف الأشياء وهو الريح الهوى لطيف. ومع ذلك دمر الله بها هذه الأمة التي تفخر بقوتها. في آل فرعون كان فرعون يعتز بالأنهار التي تجري من تحته ويقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فأهلكه الله عز وجل بجنس ما افتخر به وهو الماء. والباقي أنا لا أستطيع أن أحدد تناسب بين العمل وبين العقوبة، لكن قوله تعالى فكلنا أخذنا بذنبه يدل على أن العقوبة تناسب العمل. ومن الأمثال المشهورة عند الناس كما تدين تدان. طيب، في هذه الآية من الفوائد العظيمة أن الله سبحانه وتعالى قد أهلك أمما قبل هذه الأمة بقوله سنن، وسنن جمع كثرة ولا جمع قلة أو قلة؟ سنن قلة أو كثرة قلة، الأمران جميعا لا هذا ولا هذا، القسمها أربعة الآن. نعم، أنا أقرأ عليكم بيتا من ابن مالك، انظروا. قال ابن مالك رحمه الله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم كأفعال جموع قلة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم كأفعال جموع قلة. ماذا تكون سنن؟ جمع كثرة قولا واحدا، يعني أن جمع قلة محصور بهذه الأوزان الأربعة فقط. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. نعم. طيب، ومن فوائد هذه الآية تصلية هذه الأمة من وجه وتحذيرها من وجه آخر. تسليتها بأن الله سبحانه وتعالى قد عاقب من قبلها، فعقوبته لها في أحد من سنن الله عز وجل، لأنه لا شك أن ما حصل في أحد عقوبة حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وفي أيضا تحذير من جهة أخرى عن عقوبة أشد، وأن لأن الأمم السابقة أهلكوا ودمروا عن آخرهم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس. إثبات القياس كيف؟ لأن المقصود بقوله فقير في الأرض النظر والاعتبار، وأن يقاس ما حضر على ما مضى، على ما مضى وحضر. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالسير في الأرض، الأمر بالسير في الأرض، ولكن هل هو على إطلاقه أو من أجل الاعتبار فقط؟ لننظر فسيروا في الأرض فانظروا. إذن السير في الأرض لغير غرض شرعي مذموم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلم، لأن السير في الأرض من غير غرض شرعي فيه إتعاب النفس وتعريضها للهلاك وإضاعة المال وإضاعة الوقت، أما إذا كان لغرض شرعي فهو على حسب هذا الغرض. وعلى هذا فإن السير في الأرض ينقسم إلى أقسام: قسم لأغراض محرمة، وهذا لا شك في تحريمه، قسم آخر لأغراض مشروعة مطلوبة، وهذا لا شك في طلبه، وقسم ثالث لمجرد الفرجة والنزهة فهذا ينظر فيه. الأصل فيه الإباحة، ولكن إن توصل به الإنسان إلى محرم كان حراما، وإن توصل به إلى مشروع كان مشروعا. فمثال الأول السير في الأرض من أجل الحرام ما يفعله بعض الناس المسرفون الذين يسيحون في أرض الكفر وأرض المتون من أجل أن يحصلوا على مآربهم التي لا يستطيعون أن يحصلوا عليها في بلادهم، وهذا لا شك بأنه حرام، لأن السفر لهذا الغرض حرام، ونفس هذا الغرض أيضا حرام، وإضاعة المال فيه حرام، فهو مركب، حرام مركب، ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. والثاني الذي يكون المشروع مثل السير في الأرض لطلب الرزق الواجب، كإنسان ليس عنده ما يقوته وأهله فسار في الأرض من أجل الحصول على هذا الرزق، وكذلك أيضا السير في الأرض لطلب العلم، لطلب العلم. وقد كان السلف رحمهم الله يسيرون في الأرض لطلب العلم مسيرة شهر من أجل مسألة واحدة، يرحلون ارتحالا في الأرض من أجل مسألة واحدة، والسفر في ذلك الوقت ليس كالسفر في وقتنا هذا، فيه مشقة وفيه أخطار كبيرة. طيب، وأما السفر الذي لا لهذا ولا لهذا فمثل سفر بعض الناس للاستجمام والنزهة في أيام الإجازة، إجازة الأعياد وما أشبهها، حال نقول ليس فيه بأس في الأصل، لكن قد يكون مفضيا إلى خير فيكون خيرا، كما لو كان في هذا السيد صلة رحمة أو بالروالدين أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون في هذه الحال أمرا مطلوبا. طيب، السير في الأرض التي هلكت أهلها هل هو من الأمور المطلوبة؟ نقول نعم إذا كان المقصود بهذا الاتعاظ، أما إذا كان المقصود بهذا التفرج على قوة القوم وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود في ذهابه إلى تبوك مر مسرعا مقنعا رأسه عليه الصلاة والسلام، خائفا، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا وأنتم باقون، فإن لم تكونوا باقين فلا تدخلوها. وهذا خلاف ما يفعله بعض الناس الذين ماتت قلوبهم، يذهبون إلى ديار ثمود من أجل الاطلاع على مآثرهم وآثارهم وقدرتهم، فإن هذا لا شك أنه حرام، لأن رسول الله قال: لا تدخل على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باقين، فإن لم تكونوا باقين فلا تدخل عليهم. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن عاقبة المكذب لله ورسله عاقبته وخيمة، يقول: فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا المشار إليه هل هو القرآن أو ما ذكر من قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى آخره؟ في هذا قولان للمفسرين، منهم من قال إنه عائد للقرآن لجريان ذلك كثيرا في كتاب الله، في قوله تبارك وتعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها الإشارة التي تعود إلى القرآن نفسه، فكن هذا أي القرآن بيان للناس. ومنهم من قال إنه عائد إلى أقرب مذكور، إلى ما ذكر، لأن اسم الإشارة والضمير كلاهما يعودان على أقرب مذكور، ولكن الأولى الأول أن يكون عائدا إلى القرآن كله. ومنه هذه الآية، لأن هذه الآية من القرآن، فإذا جعلنا هذا يعود على القرآن كله صار من ضمنه ما ذكر في قول: وسارعوا إلى مغفرة، إلى آخره. وقول بيان للناس بيان مصدر، بل اسم مصدر بين، يبين المصدر، المصدر تبيينا، تبيينا، مثل بدل يبدل تبديلا، ولكن البيان اسم مصدر، مثل كلم يكلم تكليما، واسم المصدر كلام. وقول هذا بيان، إذا قلنا أنه اسم مصدر فقد عبر باسم المصدر الذي هو البيان عن الموصوف في البيان، وهذا من باب المبالغة، أن يجعل الموصوف هو الصفة نفسها. إذا عبرنا بالصفة عن الموصوف فهذا من باب المبالغة، كأننا سلبنا اتصافه بها حتى جعلناه هو نفس الصفة. ولهذا يقولون إن قول القائل فلان عدل أبلغ من قولهم فلان ذو عدل، كانوا جعل هذا الموصوف وصفة. إذن فالقرآن ليس فيه البيان، بل هو نفسه البيان. هذا بيان للناس، من الناس؟ كل الناس، كل من قرأ القرآن تبين له ما دل عليه القرآن. ولكن هل كل من بان له ذلك يهتدي؟ لا. ولهذا قال: وهدى وموعظة للمتقين. هدى بمعنى دلالة يستدل به المتقي، موعظة بمعنى امتثال، لأن الموعظة هي تلين القلوب بذكر ما يخاف منه أو ذكر ما يرغب فيه، فهو هدى يعني دلالة، موعظة يعني امتثالا. فوصف الله القرآن بثلاث أوصاف: وصف عام ووصفان خاصان. الوصف العام هو بيان للناس، والخاصان هدى وموعظة، فإنه لا يهتدي به إلا المتقون، ولا يتعظ به إلا المتقون، أما من ليس كذلك فهو عليهم عمى والعياذ بالله، عليهم عمى، ولا يزدادون به اتعاظا، بل تقول الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي نجاسة إلى نجاسته وماتوا وهم كافرون. فسبحان الله، كلام واحد يكون له هذا التأثير المتباين في قوم هدى وموعظة، وعلى قوم عمل ورزق، عمل ورزق، لأن القلوب بمنزلة الأراضي، الأراضي منها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى وينتفع بها الناس، ومنها أرض صلبة لا تشرب الماء ولكن تحفظ الماء فينتفع به الناس، ومنها أرض سبخة قيعان تشرب الماء ولكنها لا تنبت، فيزيدها الماء ضررا، لأنها إذا كانت يابسة أمكن السير عليها، وإذا كانت رطبة لا يمكن السير عليها، تكون زلقا ودحرا، ولكن ومع ذلك لا ينتفع بها الناس، لا بماء تحدثه ولا بنبات تخرجه. فهكذا القرآن، القرآن بالنسبة للناس منهم من ينتفع به ويزداد هدى وتقوى، ومنهم من لا ينتفع به بل لا يزداد إلا عمل وضلالة، لأنه كلما كذب بآية ازداد إثما وعقوبة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لا هذه ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها بحذف النون، تهنوا، وأصله تهنون، فحذفت النون من أجل الجزم. لا تهن وخطاب لهذه الأمة وعلى رأسها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والوهن الضعف، يعني لا تضعفوا، كما قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا وتجبنوا. ولا تحزنوا على ما أصابكم وأنتم الأعلون، فذكر الله سبحانه وتعالى حال إقدامهم وحال إدبارهم. حال إقدامهم نهاهم عن الضعف، وهذا يعطيهم قوة وإقداما، وحال إدبارهم نهاهم عن الحزن، وهذا يعطيهم إعراضا عما وراءهم وعدم التفات إليه. ومعلوم أن الحزن يكون فيما يسوء، والحزن على ما مضى لا يفيد الإنسان، بل يفتر عزيمته ويقلق راحته ولا يستفيد منه بشيء. فلهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عما يعوقهم حال الإقبال، وعما يعوقهم حال الإجبار. كيف ذلك؟ طيب، أقول لا تهنوا، هذا ما يعوق حال الإقبال والإقدام، فنهاهم عن الضعف، يعني أقدموا، لا تجبنوا، لا تتأخروا، لا تحزنوا عما يكون سببا لتوقفهم في حال الإدبار، لأن الإنسان إذا حزن على ما مضى بقي قلقا لا يحسن التصرف، فنهاهم عن هذا وهذا. ثم قال وأنتم الأعلون، وقد اختلف المفسرون في الواو هنا، هل هي حال أو استئنافية؟ نعم، ماذا ترون؟ إذا قلنا إنها حال، صار هذا النهي منحطا على الأمة ما دامت هي العليا، يعني فإذا انخفضت فلها أن تهن ولها أن تحزن، لأنها ضعيفة، لا يمكنها أن تتقدم ولا يمكنها أن تتسلى عما مضى، لأنها كيف تتسلى بأي شيء؟ نعم، أعرفتم إذا جعلناها حالا ما لا يترتب عليه. طيب، إذا جعلناها الواو استئنافية ولا تهنوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون، صار فيها تشجيع للأمة بأن لا يضعفوا ولا يحزنوا لأنهم هم الأعلون، حتى لو أصيبوا بما يصابون به في ما تقتضيه حكمة الله في مداولة الأيام بين الناس فإن العاقبة لهم. وعلى هذا فيكون هذا الوجه الثاني أقرب إلى الصواب وإن كان الوجه الأول محتمل. وقولوا أنتم الأعلون فيه إشكال من جهة الإعراب، لأن المعروف أن واو الجماعة يضم ما قبلها فيقال مسلمون ولا يقال مسلمون، وهنا قال وأنتم الأعلون ولم يقل وأنتم الأعلون. يقول إن الألف أصلها الأعلون أصلها الأعلى، حذفت الألف لالتقاء الساكنين، فالألف ساكنة والواو ساكنة، إذا حذفت الألف لالتقاء الساكنين يجب أن تبقى الحركة التي قبلها على ما هي عليه، والحركة التي قبلها ما هي؟ فتحة، لأنك لو ضممتها لم يتبين أن هناك ألفا محذوفة، لو ضمنت اللام الأعلون ما تبين أن هناك ألفا محذوفة، فلا بد من إبقاء فتحة لتكون دالة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. إذا انزال الإشكال كذا وأنتم العون. يقول إن قوله تعالى فسير في الأرض يستدل به بعض الذين مغرمون بجمع الآثار فيأخذون القطعة الأثرية التي لا تساوي قرشا في دراهم كثيرة، فهل يذكر في ذلك؟ الجواب لا، لا يذكر فيه، لأن هؤلاء الذين يجمعون الآثار لا يقصدون بها الاعتبار، وأن عاقبة من كان على هذا الوجه الدمار والهلاك، لكنها أشياء تميل إليها النفوس، كما أننا سمعنا ونسمع كثيرا أن من الناس من يجمع لقاء أو طوابع البريد، نعم طابع البريد، حتى أن يشتري الطابع اللي بخمسة قروش يمكن خمسة ريال، نعم
من أين جلها تبترليني تختلف الطابع عنها الكامل
ملايين لا حول ولا قوة. طيب على كل حال لنرى أن هذه إن كان فيها مصلحة شرعية فلا بأس، وإلا فإن تركها أولى. نعم لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، إيه السياحة بالأرض يعني السيف فيها، نعم لا لا كما أقول سيروا في الأرض 14. نعم
حسن الله إليك، من سار في الأرض لغرض شرعي كعلاج مثلا لكن صاحبه أمر مشرع هل يمنع من السير؟
إذا كان لا يمكن أن يسير للعلاج إلا بارتكاب هذا المحرم صار هذا حرام، وذلك لأن العلاج للمحرم حرام، العلاج للمحرم حرام، لأن ارتكاب المحرم ضرر محقق، ضرر محقق، والشفاء من المرض مصلحة متوقعة غير متيسرة، ولولا هذا لقلنا إن من اضطر إلى أكل لحم إن من احتاج إلى أكل لحم الخنزير للعلاج جاز له أن يأكله مع أنه لا يجوز. وهذا هو الفرق بين جواز أكل لحم الخنزير للجوع وأكل لحم الخنزير للاستشفاء. الثاني حرام والأول جائز، لأن أكل اللحم عند الجوع يفيد قطعه فإنه يرفع الجوع ويسد رمق الإنسان، لكن علاجه في المحرم قد ينجح وقد لا ينجح، فهو يرتكب مفسدة محققة لتوقع مصلحة موهومة. وإن شئت فقل راجح أيضا، لكن ليس الراجح كالمتيقن. ولهذا جاء في الحديث إن الله لن يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا حق. لكن لو فرض أن بعض الأدوية فيها شيء من لحم الخنزير إلا أنه لا يؤثر، لا يؤثر لا طعما ولا رائحة، فهل يجوز أو لا؟ يجوز.
يعرف
أن الأدوية فيها لحم الخنزير يعرف، لكنه جزء يسير لا يؤثر، ما يجوز أبدا في أي حال من الأحوال.
نعم
لكن هذه الكحول لا يظهر أثرها ولا طعمها، فهل تجوز؟ نقول نعم نعم. ونستدل لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، وإن كانت هذه الاستثناء ضعيفا لكنه متفق عليه، متفق بين العلماء على حكم أن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير ريحه. فإذا كان الماء لا ينجس ويجوز توضأ به وتشربه فكذلك غيره، لكن استعمال لحم الخنزير أو شحم الخنزير على وجه لا يتعدى يعني لا يأكل الإنسان هل هو جائز؟ نقول نعم يجوز. فلو فرض أن شخصا وصف له أن يدهن بشحم الخنزير وادهن به ولكنه إذا أراد الصلاة سوف يغسله، فإن ذلك جائز. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه وصحيح، يعني ما يضر مثل دهن السفن في الشحم النجس وما أشبه. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. ما المراد بالسنن هنا يا آدم؟
السنن يعني مثل صلاة التطوع، صيام التطوع، نعم. أين؟
الأمم السابقة.
إيه. الأمم السابقة.
نعم فجأة.
يعني السنن تطلق على الأمم، هذا رأي. نعم رأي ثاني.
الطريق. الطريق.
الطرق يعني مرت طرق الله عز وجل في المكذبين للرسل. نعم. قوله سيروا في الأرض، لا هل المراد القدم والقلب؟ نعم نعم كلاهما سير القلب. طيب هل يؤخذ من هذه الآية أنه ينبغي للإنسان قراءة التاريخ؟ نعم، لأن قراءة التاريخ سير في الأرض الحقيقة. نعم. طيب قوله سيروا في الأرض، في هنا بمعنى
على
بمعنى على ولا تكون في للظرفية
الغربية لكن أجانب السنة لأننا ما نعلم لا يمكن السنة في داخلها.
يعني إذن هي للظرفية في الأصل وتأتي بغير الظرفية بحسب السياق. طيب ما تقول في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها؟ في هرة حبستها السببية؟ طيب قوله تعالى فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أين مفعول انظر هذا المناع؟ جملة كيف؟ وأين خبر كان؟ أين هو؟ كيف؟ مقدم؟ وهل التقديم هنا واجب أو جائز؟ واجب. لماذا؟ نعم صحيح، كيف خبرها مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام والاستفهام له اسم الحال. طيب قوله تعالى هذا بيان للناس، عبد الرحمن بن داود، هذا المشار إليه القرآن، فيه رأي آخر؟ ما حضر يلا زهير. نعم القرآن عموما، وأيهما أولى؟ الأولى أن نقول القرآن لأنه أعم، كلما كان أعم فهو أولى لأنه أسمى. طيب لماذا فرق محمد الشميندي بقوله بيان الناس وهدى وموعظة للمتقين؟
من
يهديه يكون له هدى ومنطقه ومن لا يهديه يعني لانه بيان للجميع، ولكن لا يهتدي به ويتعظ به الا المتقون كذا. طيب هنا اطلق البيان هدايه الله، هذا بيان للناس في اي، اذا قلنا انه القران في اي شيء يكون البيان؟ هل هو في كل شيء ولا في مسائل العبادات فقط؟
في جميع الأشياء، في القصص وفي الأحكام وفي العقائد.
في كل شيء. هل عندك دليل من القرآن على أنه عام في كل شيء؟ إن جاء قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب أظن أخذنا فوائد هذه. طيب قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، استفاد من هذه الآية الكريمة أن القرآن بيان للناس لكل شيء، فهو عام من حيث السبيل، عام من حيث المبين له، المبين له نأخذ العموم من قوله للناس، والتبيين من كونه حذف المتعلق، وحذف المتعلق يدل على العموم، هذا بيان الناس بكل شيء. ويؤيد هذا الآية التي ذكرناها آنفا وهي قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائدها أن القرآن صالح للهداية، صالح للهداية من المؤمن والكافر، كقوله للناس فهو يشمل المؤمن والكافر. من فوائدها أيضا أنه علم لكن للمتقين، يعني لا ينتفع به إلا المتقون، بقوله وهدى وموعظة للمتقين. ومن فوائدها أيضا أن من لم يتق بالقرآن، من لم يتعظ بالقرآن فليتهم نفسه. من أين تؤخذ؟ من قوله للمتقين، فإذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك فإن فيك بلاء. كما أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر نعم فليتهم نفسه فإن صلاته قاصرة، لأن الذي أخبر بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هو الله عز وجل، وخبره صدق مطابق للواقع. فإذا علم الإنسان من واقع نفسه أن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر فليتهم نفسه، لأن خبر الله لا يتهم. ولهذا قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنها لا تزيده من الله إلا بعدا. نسأل الله العافية ونسأل الله يعيننا. طيب، هنا إذا لم تتعظ بالقرآن فاتهم نفسك بأنك غير متقي، لأن المتقي لا بد أن يتعظ بالقرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة التقوى، وأنها سبب للاهتداء والاتعاظ بالقرآن. ومن فوائده أنه كلما ازداد الإنسان تقوى ازداد هدى وموعظة. وجهه أن الحكم المعلق بوصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه، فإذا كان الهدى والموعظة معلق بالتقوى فإنه لا بد أن يزداد ويقوى بالتقوى، ويضعف وينقص بعدم التقوى. واضح؟ طيب، ثم قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية نهي المؤمنين عن الوهن ما أخذ القرآن. ما فسرناها؟ طيب نسف. إذن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الإنسان في الحقيقة بين زمنين، زمن ماضي وزمن مستقبل. فإذا فاته الخير أو حصل له الشر في الزمن الماضي فحاله الحزن، يحزن على ما مضى. في المستقبل إذا ضعف وجبن فاته من الخير بقدر ضعفه وجبنه. ولهذا قال: لا تهنوا، يعني عن العمل في المستقبل، ولا تحزنوا عما جرى عليكم في الماضي. فما جرى عليكم في الماضي لا تحزنوا، لأنكم أنتم الأعلون، ومن كان الأعلى فستكون العاقبة له. ما كان مستقبلا لا تضعفوا فيه ولا تجبنوا فيه، لأن العاقبة لكم حيث إنكم أنتم الأعلون. وقوله لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ذكرنا أن هذه الجملة تصلح أن تكون حالية، يعني والحال أنكم أنتم الأعلون، لأن الأعلى لا يليق به أن يضعف أو يحزن. وذكرنا أن يحتمل أن تكون استنافية، يقرر الله فيها علو المؤمنين، وإذا تقرر علوهم فإن حالهم تقتضي إيش؟ أن لا يهن ولا يحزن. والمعنيان متلازمان، لأن من اعتقد أنه الأعلى فسوف لا يجبن ولا يحزن، ومن كانت حاله العلو فإنه كذلك لن يضعف ولن يحزن. وقوله إن كنتم مؤمنين، هذه شرط للعلو، يعني أنتم الأعلون في حال كونكم مؤمنين. والإيمان كما تعلمون أخص من الإسلام، لأن الإسلام يقع من المنافق ومن ضعيف الإيمان، والإيمان لا يكون إلا من كامل الإيمان، من المؤمن حقا. ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، شوف الأعراب البادية، فقل آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، حتى الآن لم يدخل الإيمان في القلب، عندكم إسلام لكن ليس عندكم إيمان، إلا أن الإيمان قريب منكم، لأن قوله لما حرف نفي يدل على قرب المنفي، يعني أن الإيمان قريبا ما يدخل قلوبكم، أما الآن فلا. طيب إذن نحن نقول الإنسان، هذه الأمة هي العليا بشرط إيش؟ بشرط الإيمان. أما إذا لم يكن لديها إيمان فليس لها عهد عند الله بنص، لأن العهد الموثق بين الله وبين عباده في النصر هو أن يكون النصر متبادلا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أما إذا لم يكن منا نصر لله عز وجل فإن نصر الله قد يتخلف، يعني ليس بمضمون. طيب إذن أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. علامة الإيمان أو علامات الإيمان كثيرة، منها أن لا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحدا من الخلق، أن لا يخاف الإنسان في تنفيذ حكم الله أحدا من الخلق، فإن خاف أحدا من الخلق فليس بمؤمن. ودليل ذلك قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوف أولياءه، يوقع الخوف على أوليائه. ولهذا نقول إن قوله أولياءه مفعول ثاني ليخوف، والمفعول الأول محذوف، وتقدير الكلام يخوفكم أولياءه، يعني يوقع الخوف في قلوبكم من أولياء. واضح؟ قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم، فماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله نعم الوكيل. ولا فإذا خوف الإنسان أولياءه وهم الكفار فإنه لا يجوز لنا أن نخافهم، لا يجوز أن نخافهم، فلنفعل ما أمرنا الله به، ما أمرنا الله به. ولكن أمر الله سبحانه وتعالى لنا بقتال الكفار إنما يكون حين يكون لدينا قوة نستطيع أن نقاتلهم بها، أما أن نقاتلهم بسلاح دون سلاح وأقل من سلاح بكثير فإن هذا يعتبر تهورا. ولهذا لم يؤمر المؤمنون بالجهاد إلا حين صار لهم شوكة وقوة، فأما إذا لم يكن فلا. لكن هذا يستلزم أنه يجب علينا أن نتسلح لقتالهم حتى يكون الدين لله. والخطاب هنا في إجابة التسلح لولاة الأمر لا لأفراد الناس، لأن أفراد الناس لا يستطيعون القيام بهذا، لكن ولاة الأمور من المسلمين يجب عليه أن يكون جيشا عرمرما مسلحا بأحدث الأسلحة من أجل أن يقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين حق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لكن مع الأسف أننا اليوم فقدنا حتى السلاح الدعوي، حتى الدعوة لدين الإسلام لا نجد أحدا يدعو كما ينبغي، بينما نجد النصارى على قدم وساق في الدعوة إلى ما هم عليه من الباطل، يبذلون الأموال الكثيرة ويغررون بأنفسهم في المجاهيل في الطرقات في البراري، يحمل القسيس منهم كسرة خبز وجرة ماء ويضرب الفلوات من أجل أن يدعو واحدا من المسلمين إلى أن يكون نصرانيا. أما نحن فمع الأسف الشديد أننا لا نحمل هذه القوة المعنوية في نفوسنا، مع أننا نحن إذا دعونا إلى الحق فإن ديننا ولله الحمد إذا عرض عرضا صحيحا في الدعوة وعرضا صحيحا في التطبيق فإن ذلك كثير بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا صحيحا في التطبيق فإن ذلك كثير بأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. أما إذا كنا ندعو إلى الصدق مثلا ونحن من أكثر عباد الله بشارة، هذه دعوة ليش؟ هذا كيف تدعو للصدق وأن تدعو؟ إذا كنا ندعو للوفاء بالعهد ونحن من أغدر الناس، نعم هذا تلاعب. إذا كنا ندعو لحفظ الأمانة ونحن من أخون الناس، ما ليس هذا بصحيح. إذا كان ديننا ينهى عن الربا ومنا من يرابي، كيف الدعوة؟ أين الدعوة؟ إذا لم تمثل الدعوة بحال الداعي تطبيقا تاما بقدر المستطاع فإنه سينقص من قبول الناس بمقدار ما نقص من تطبيقه. ولهذا نقول إن الله شرط، قال أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وصدق الله ورسوله. هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ ها؟ لا. تعرفون كلمة لا وش معناها؟ ها؟ هل الأمة الإسلامية اليوم هي العليا؟ ها؟ لا. ليش؟ لأن الإيمان ناقص. واشتراط أن نكون العليا، أن تكون الأمة العليا، اشتراط الإيمان. فإذا لم يوجد الإيمان فسنتأخر، وسيكون من سوانا ممن لديه قوة مادية هو الأعلى. أنا أقول لكم إن الإنسان إذا كان عنده إيمان وفعل ما يجب عليه من الاستعداد المادي كما فعل رسول أصحابه عليه الصلاة والسلام فسينصرون على عدوهم بقوة لا طاقة لهم ولا لعدوهم بها، لكن بشرط أن يبذلوا الجهد بالسلاحين، سلاح الإيمان والسلاح المادي كقدر المستطاع. وإذا شئتم مثلا على ذلك فانظروا إلى غزوة الخندق. غزوة الخندق اجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة 10,000 مقاتل من مختلف العرب وبأقوى السلاح ومعهم القوة العظيمة التي لا تقابلها قوة المسلمين من حيث القوة المادية، ففعل المسلمون كل ما يستطيعون من الدفاع عن أنفسهم إلى حد أنهم حفروا خندق، قاموا بالواجب. ولكن مع ذلك حوصروا نحو من شهر، فما الذي حصل؟ أتى الله عز وجل بقوة لا قبل للكفار فيها ولا للمسلمين أيضا، ليس لهم فيها حول. ما هي؟ الريح، ريح شديدة باردة، وهي الريح الشرقية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام نصبت بالصبع وأهلكت عاد بالدبور. ريح شديدة باردة وجنودا من الملائكة تلقي الرعب في قلوب هؤلاء، حتى رحلوا بين غروب الشمس وشروقها. كانت الريح تدفأ قدورهم وتهدم خيامهم وتقلقهم إقلاقا عظيما، حتى إن أبا سفيان وكان قائد الجيش في ذلك الوقت كان يتصلى على النار مع أن النار غير مستقرة من شدة الهواء، وكان حذيفة بن اليمان قريبا منه يقول لو شئت لرميته بالسهم حتى يموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحدث شيء لا تحدث شيء. شوف لو كان من الشباب من هؤلاء الشباب قال هذا جبر الله ورماه، لكن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الحكمة منع، وإلا كان قتله سهلا. فقال أبو سفيان لينظر كل واحد منكم جليسه من هو، خاف أن يكون أحد من الناس من غير الجيش. يقول حذيفة فأمسكت بيدي رجل قريب مني وقلت من أنت. نعم هذا من ذكائه، لماذا؟ لئلا يسبق ذاك ويقول لحذيفة من أنت. فالمهم على كل حال إني أقول إن المسلمين إذا بذلوا ما يستطيعون من القوة المعنوية وهي الإيمان والقوة المادية وهي ما أمر أن يعدوه للكفار فإنهم سينصرون بقوة لا قبل لهؤلاء به. عرفتم؟ سمع رجل شخصا يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فقال له هذه الأوصاف الأربعة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه الأوصاف كيف تقابل القنابل الذرية والهيدروجينية والكيماوية وغير ذلك؟ ماذا نجيب؟ ها؟ ولله ختم الآية ولله عاقبة الأمور. من الذي يملك عواقب الأمور؟ الله عز وجل، ولهذا قدم الخبر ولله عاقبة الأمور. إذا كان الذي يملك عاقبة الأمور هو الله فما أيسر هذه الأسلحة على الله عز وجل، قادر سبحانه وتعالى على أن يزلزل أرضهم بهم وبسلاحهم قجبة تفنيهم عن آخره، أليس كذلك؟ فيضانات تدمرهم، رياح تحملهم مثل ما حملتكم قوم هود. فيجب على الإنسان أن يعلم أنه إذا بذل ما يجب بذله من الإيمان والقوة المادية حسب ما أمر أنه سينتصر مهما كان، لكن مع الأسف أن اليقين عندنا ضعيف، بل الإيمان ضعيف، الإيمان ضعيف، فقد فقدنا الإيمان والعمل الصالح والحكمة وتأخرنا هذا التأخر. واضح يا جماعة؟ إذن أنتم الأعلون متى؟ إن كنتم مؤمنين. طيب، ثم قال الله عز وجل، نعم، الفوائد. ينهى الله سبحانه وتعالى عن عبادة المؤمنين عن الوهن عن العمل في المستقبل وعن الضعف وعن الحزن على ما مضى، لأن هذا في الحقيقة كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل. وجهه أن الحزن على ما فات لا يرد الفائت، أليس كذلك؟ لو تحزن ليلا ونهارا على ما مضى ما لم تغير شيء، اللي مضى وقع كما هو لن يتغير. ولهذا كان من الحزن أن لا يحزن الإنسان على شيء مضى، بل يقول قدر الله وما شاء فعل. طيب، كذلك الضعف عن المستقبل والوهن والخور كما أنه خلاف الشرع فهو خلاف العقل. لأن العقل يقتضي أن تقابل الأمور بجد وحزم. وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى الله الأمان. من فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان في غير أعمال الحرب والجهاد أن يكون قوي العزيمة، لا يضعف ولا يجبن. وكم من إنسان ضعف وجبن ففاته خير كثير، ولو أقدم لحصل على خير كثير، لأن المستقبل لا تدري ما النتيجة فيه. ومن فوائد هذه الآية أن هذه الأمة هي العليا بشرط أن تؤمن بقوله وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن فوائدها التلميح بالتوبيخ إذا حصل الوهن أو الحزن، لا سيما إذا قلنا إن الواو هنا واو الحال، يعني كيف يليق بكم أن تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون، لأن الأعلى لا يليق به أن يهن أو أن يحزن. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علوا. من أين تؤخذ؟ لأنه رتب العلو على الإيمان، والمرتب على الشيء يزيد بزيادته وينقص بنقصه. نعم. وهذه الآية قريب منها قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يظهره يعني يبينه ويعليه، يبينه ويعليه. ومنه قولهم ظهر على الجبل يعني على عليه، ومنه ظهر الحيوان وهو أعلى الحيوان. طيب، إذن يظهرها بكله يعليه. فإذا أردت أن تعلو على البشر فخذ بهذا الدين، لأن هذا الدين لا بد أن يكون هو الدين العالي على كل شيء. ثم قال تعالى مسليا الصحابة رضي الله عنهم بقوله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، يمسسكم قرح وفيها قراءة قرح في الموضعين فقد مس القوم قرح مثل، فقيل معناهما واحد، وأن القرح والقرح هو الجرح، وقيل إن القرح الجرح والقرح ألم الجرح، والقولان وإن قلنا باختلافهما متلازمان، لأن القرح من لازم الجرح الذي هو القرح. فالإنسان المقروح لا بد أن يكون متألما، يعني إن يمسسكم جراح وألم فقد مس القوم قرح مثل، يعني جراح وألم. فقال الله تعالى، قال الله تعالى في نفس سياق الآيات أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قوله من عند أنفسكم. فإذا كان أصابتكم مصيبة وقد أصبتم مثليه، في أحد قتل منكم 70، لكن في بدر قتل من عدوكم 70 وأسر 70 ضعف. طيب، هنا يقول فقد مس القوم قرح مثل، وفي هذا تسمية للمؤمنين، لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه مثل ما أصابه فإنه تهون عليه المصيبة. نعم، تقول الخنسة وهي ترتي أخاها صخرا ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسل النفس عنه بالتأسي. صح؟ وإلى هذا أشار في القرآن، فقال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فاشتراككم في العذاب لم ينفعكم ولم يخفف عنكم الألم. طيب، لكن الله عز وجل يقول للمؤمنين إن كنتم قد أصبتم بقرح فقد أصيب عدوكم بقرح مثل. بل في آية أخرى يقول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم، صفة التسلية أعظم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم، يعني لا تعرفوا في طلبهم، اطلبوهم اقتلوهم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. صدق الله، أليس كذلك؟ وش بعد؟ وترجون، هذه النقطة، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه الفائدة العظيمة، هم لا يرجون شيئا، إنما يرجون، إنما يريدون علوا واستكبارا، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وأنتم ترجون إيش؟ ترجون الجنة، ترجون الشهادة، ولهذا قال ترجون من الله ما لا يرجون. والصحابة ماذا قالوا لأبي سفيان في أحد لما قال يوم بيوم بدر والحرب سجاد، يعني مرة لنا ومرة عليه، قالوا لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار والعياذ بالله. إذن فالمؤمنون لا يظنون أن عدوهم لا يصيبه ألم، لا يصيبه قرح، يصيبه، لا يهولهم دعايته الكاذبة أنه سيفعل ويفعل ويفعل، لا يهولهم. إذا قتل منهم واحد ذاقوا ألم هذا المقتول كما أنه لو قتل منا واحد فإنا ذقنا ألمه، لكن نحن نرجو من الله ما لا يرجوه. ولهذا قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هذه بهذه. ثم قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، تلك اسم إشارة، يعني هذه الأيام نداولها بين الناس، يعني نجعلها دولا، تارة يدال هذا على هذا وتارة يدال هذا على ذاك. وانظر إلى قوله نداولها، حيث أتت بصيغة نون العظمة إشارة إلى أن الله عز وجل لكمال سلطانه وكبريائه يجيل الناس بعضهم على بعض، فتارة تكون أيام لهؤلاء وتارة تكون أيام لهؤلاء، فالله عز وجل هو الذي بديه الأمر، حتى إن الدولة تكون في بعض الأحيان لأعدائه على أوليائه لحكم يريدها، بينها بقوله وليعلم الله الذين آمنوا إلى آخرها. نعم آدم.
يعني أي دولة يعني تستطيع يقول أن مثلا السعودية مثلا يعني هي مثلا الحكومة الدولة يعني في ليبيا جاهزة، فالدول الأخرى يعارضون لماذا تعاني لماذا تلعب؟ إذا كان أمة واحدة مثلا دولة من جميع المسلمين رئيس واحد كان ممكن يكون في كثرة في الجهاد، لكن الآن الانتفاض في الجهاد تحت
يا آدم. هو عند الأمة الإسلامية الآن على حسب ما يريد الله منها، أسألك الآن هل عندك أمة إسلامية على حسب ما يريد الله منها؟ أجل، ما هن ذكرت المستثنى دون المستثنى منه. ها، حتى بالنسبة للشعوب، ألم تعلم أنه يوجد أناس ينتسبون للإسلام في بلاد أخرى ويقولون عن علماء السعودية ما يقولون؟ هذه إذن الخلاف مو بس الحكام فقط، حتى بين العلماء، حتى بين المبادئ. الآن الذي يدعو للتوحيد يسمى وهابيا متشددا متصلبا متعنتا متنطعا. نعم، طيب وين الأمة الإسلامية؟ يعني يخشى أن الأمة الإسلامية تقوم الحرب بينها. هذا المشكلة مثلا تحتاج إلى علاج من الجذور، من الجذور. ويا حبذا أن يجتمع علماء المسلمين بنية صادقة وإخلاص ونصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذه مصر أوضاع المسلمين. نعم محمد.
الجهاد
لا يدعون العلماء، لا يدعون الأولياء يحكمون بالناس، كذلك لا يطالبون بطريقة الجهاد كما يطالبون الشرائع. إيه يعني هذا الجهاد البعيد عن السبيل عن الجهاد وعن سبيل. ولا شك أنه يجب أن يبين أن الكفار أعداءنا، وأنه يجب أن نستعد لهم وأن نخشى شرهم، وأنهم أحيانا يبسون السم بالعسل. نعم فلم كثيرا، لكن مع الأسف ما عندنا هذا. يعني أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله كتابات كتب مؤلفة، ما يعرفها عامة طلبة العلم، ما يعرفونها. ولولا أزمة الخليج، أزمة الخليج بدأ الناس تلمسون شيء من 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 الجهاد، مسألة ولا مسألتين. نعم هنا والله يا أخ محمد أنا أقول عسى الله يصلح حطوننا قبل أبطون فيها عقول، نسأل الله السلامة. نعم أين نعم بس إن أصلا ما فكرنا بهذا. يعني حتى الآن أنا أقول حتى بعض الدول العربية التي تكون جيوش وأسلحة، ما أظن أن يخطر على بالها أنها تكون هذه لجهاد الكفار. ها ما في شك. فإذا الأساس من أصله خربان. أنت الآن لو بنيت جدارا من طين على بركة، بركة ماء يصمد للسقف الذي يبنى عليه الجدار، لا يمكنك ما تعرف الطين والماء يسقط. أين تحتاج إلى نية. لو تسأل كثيرا من قادة العرب الآن أو من شئت قادة المسلمين لماذا تكون جيشا؟ فالخاف من جيرانك، أو يخاف من شعبه أن يثور عليه وهو يريد أن يبدع الحكم. لا ما نيس، لا الحمد لله الآن في الله تفتح، فيه تفتح وفيه يعني حرب الخليج هذه في ناس الحمد لله من السعوديين وما غير السعوديين من أبناء الخليج نسمع عنهم أنهم لا يركبون إلا بسم الله ولا يقاتلون إلا بسم الله، وأنهم يصلون قبل أن يركبوا الطائرات مثلا أو قبل أن يركبوا المراكب. كل هذا طيب فيه الحمد لله صحوة جيدة الآن. نعم زي. إيش؟ نعم 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 نعم. الجواب على هذا وهو كانوا في محله يقال كيف كان القرآن وهو عربي بيانا للناس كلهم وفيهم العجم الذين لا يعرفون لغة العرب، نقول لأن هؤلاء سيقيد لهم من يبلغهم إياه. ولهذا كثير من علماء المسلمين الآن الذين لهم قدم وصدق في العلم والدين كثير منهم عجب، إن شئتم فأعجبوا أن المرجع الوحيد لأكثر الناس باللغة العربية كان الذي ألفه أعجمي الفهيد الزبادي القاموس المحيط، القاموس المحيط مرجع غالب الناس الآن في اللغة إليه. في النحو من إمام البصريين؟ سيبويه، سيبويه في اللغة العجمية وأظن هداية الله يعرف رائحة التفاح صح؟ هنا فالحاصل إن الحمد لله العجم بلغهم القرآن بواسطة، ما لازم إنهم يأخذون من القرآن نفسه، وبعضهم تعرب وصار لسانه عربي. نعم
سياق الآيات من ينبغي المسلمين أن يقاتلوا حتى يستعدوا لقوة مادية، لقوة الإيمان والقوة المادية.
نعم.
بينما سمعنا أن الجهاد في أفغانستان بدأ من قلة قليلة.
نعم.
يعني أربعة أشخاص يعني حققوا نتائج ظاهرة جدا. كيف هذا الأمر؟
لأن هؤلاء ثاني الأفغان عندهم استعداد قوة، لأن طبيعة بلادهم صالحة لحرب العصابات. صالح لحرب العصابات، وهم بدأوها فبدأوا يأخذون شيئا فشيئا، وفي رؤوس الجبال قمم الجبال وفي المغارات وفي الأشجار وغيرها، وحصلوا على خير كثير. ما أثر المنطلقات، لكن أصل سهل منطلق، منطلق بفتح اللام واجب، لكن بكف اللام مكسور الجناح. إن شاء الله يكون إن شاء الله. نعم. لن يغلب. إيه لكن معناها لا، لكنها قد تغلب من غير قيمة، يعني قد تغلب من جهة أخرى، مثل ما ذكرنا للأخ عبد المنان الجدار، كنا جدار من الطين مقام على بركة ماء. حجم يخالف يكون ذلك كم؟ لو قدمهم 40-50-100.
مثل القول فرض مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
في ظهره بلاء.
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمتون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ويجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. أظن لم نكمل هذا، سبق لنا أن المراد بقوله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أن المراد به التسليع، أي أنه إذا كنتم أصبتم في أحد فإن القوم قد أصيبوا بقرح مثله، في نفس الغزوة أيضا قتل من المشركين من قتل وهزموا لولا أن الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته أن يخالف بعض الجند مع النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الذي أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل فيما بعد أن كان خلاف المراد. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بالناس. تلك الأيام المشار إليه هنا بعيد ولكنه في الحقيقة قريب، لأن الأيام هي الزمن فهي قريب، لكن لما كانت الأيام منها ما هو بعيد ومنها ما هو قريب غلب جانب البعد. تلك الأيام نداولها بين الناس، أي نجعلها بينهم دولا، فمرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء، ومرة تكون الدولة لهؤلاء على هؤلاء. ففي بدر كانت الدولة على المشركين، وفي أحد كانت الدولة على المؤمنين، فهذا مرة وهذا مرة، بحكم عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى فيما بعد. وقوله نداولها بين الناس يشمل مداولتها بين أمة وأمة، ويشمل كذلك مداولتها في الإنسان الواحد. فالإنسان يجد يوما سرورا ويجد يوما آخر حزنا، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. فالدنيا هكذا لا تبقى على حال واحد، ولهذا يقال دوام الحال من المحال. فالأيام دول. طيب، وقوله نداولها بين الناس: وليعلم الله الذين آمنوا منكم. الواو هنا حرف عطف، فما هو المعطوف عليه؟ هل هي الجملة التي سبقت وتلك الأيام نداولها بين الناس؟ نقول لا، لأن وليعلم تعليل للجملة التي قبلها، وهي وتلك الأيام نداولها بين الناس، والعلة غير المعلوم ولا يصح عطفها عليه، لأن العلة هي السبب في وجود المعلوم. إذن فهناك شيء معطوف عليه فيقدر بما يناسب الحال. فالذي يناسب هنا أن نقول إن التقدير ليتبين بذلك تمام سلطان الله عز وجل، نداولها بين الناس ليتبين بذلك تمام سلطان الله، وأن الله عز وجل هو الذي له الحكم، يحكم في عباده بما يشاء، فيخذل أقواما وينصر آخرين، ويأتي بالعسر ويأتي باليسر، حتى يتبين بهذا تمام سلطانه سبحانه وتعالى. حتى المخلوقات بعضها فيها خير وبعضها فيها شر، كل هذا ليظهر للناس تمام السلطان العلي الكبير سبحانه. وليعلم، إذن تلوه هنا حرف عطف، والمطبع لي خالد محذوف تقديره: ليتبين بذلك تمام سلطان الله. وليعلم الله الذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا علم وجود وعلما يترتب عليه الجزاء. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قد علم الذين آمنوا قبل أن يؤمنوا، فإن علم الله بالأشياء علم أزلي قديم، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، لكن يعلمه علم وجود، أي يعلمه موجودا. أما العلم السابق فإنه يعلمه أنه سيوجد، وهناك فرق بين علمه الشيء موجودا حال وجوده، وبين علمه الشيء بأنه سيوجد. هذا واحد. الثاني يعلمه علما يترتب عليه الجزاء، يترتب عليه الجزاء، وذلك حين يوجد إيمان أو يفقد. أما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الجزاء، وذلك لأن المؤمن لم يكن موجودا بعد حتى يجازى أو لا يجازى، وبهذا يزول الإشكال الوارد على مثل هذه الجملة ويحصل بها الجواب عن الإشكال، وهو أن يقال إن الله تعالى قد علم الذين آمنوا من قبل، فإنه سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، وقد علم المؤمن من غيره من قبل، فكيف يقول ولي أعلم؟ ما الجواب؟ أن نقول ليعلم علم وجود، أي بأن الشيء وجد، وتعلق العلم بالموجود غير تعلقه بالمعدوم الذي سيوجد، أليس كذلك؟ الثاني أن يعلمه علما يترتب عليه الجزاء، لأن علمه السابق لأنه سيوجد لا يترتب عليه الجزاء. وقول وليعلم الذين آمنوا، كيف ذلك؟ لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة، بمداولة الله الأيام بين الناس، يرضى بها رضا تاما، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، ويعلم أن ذلك بتقدير الله فيرضى ويسلم. غير المؤمن بالعكس، إن أصيب بسراء أشر وبطر، وإن أصيب بضراء ضجر وتسخط. يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، والفتنة هنا المراد بها ضد الخير، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وكم من إنسان ارتد لأنه أصيب بمصيبة والعياذ بالله. إذن وليعلم الله الذين آمنوا، كيف كان هذا العلم؟ نقول لأن المؤمن يرضى بمداولة الله الأيام بين العباد، إن أصابته ضراء صبر، أو سر شكر. غير المؤمن بالعكس، غير المؤمن بالعكس لا يرضى بقضاء الله وقدره، يقول لو أطاعون ما قسم، لو أطاعون ما قسم، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قسم وما أشبه ذلك. هذا واحد. فهذا الحكمة الثانية، أقول الثانية أو الثالثة، الثالثة، ألم نقل إن قوله وليعلم معطوف على مقدر التقدير، يتبين تمام السلطان وليعلم. إذن الحكمة الثالثة، قال ويتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم شهداء، انظر إلى هذا التعبير، ولم يقل وليوجد، بل قال وليتخذ منكم شهداء، فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه، اتخذهم الله واصطفاهم لنفسه جل وعلا، ولولا مثل هذه الهزيمة لم يكن شهداء، ولكن من أجل أن يتخذ منكم شهداء، أي يتخذ منكم أناسا قتلوا في سبيل الله. وكم من شهيد اتخذهم في غزوة أحد؟ كم؟ كذا عامر؟ كم؟ 70 رجلا. لولا هذا لم يكن هناك شهداء. ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. قوله والله لا يحب الظالمين قد يبدو للأقناع، أولا من هم الظالمون؟ الظالمون هم الذين نقصوا حق الله وحق عباده، لأن الأصل في الظلم النقص، الأصل أن معنى الظلم النقص، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. فالظالم هو الذي نقص في حق الله وحق عباده، بل وحق نفسه، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالظالم لا يحبه الله، لكن إن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ له في محبة الله، وإن كان ظلمه دون ذلك فله من محبة الله بقدر ما معه من العدل، ومن كراهة الله بقدر ما معه من الظلم. قوله لا يحب الظالمين قد يبدو غريبا على القارئ مناسبة هذه الجملة بما قبلها ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، كيف هذا؟ فيقال الجواب من وجهين. الوجه الأول أن المراد به بقوله والله لا يحب الظالمين بيان أن الذين تخلفوا عن غزوة أحد وهم مقدار ثلث الجيش لم يكن منهم شهيد، لأنهم نجوا بأنفسهم، فلكونهم ظلمة لم يتخذ الله منهم شهداء، فيكون ذلك تنديدا بمن بمن جماع ما في فرار، بالذين تخلفوا ورجعوا من أثناء الطريق وهم عبد الله بن أبي ومن تبعه من المنافقين. فكأنه قال اتخذ منكم أيها الصفوة شهداء، ولم يتخذ من أولئك الذين نكصوا على عقابهم، لأن هؤلاء ظلمه والله لا يحبه. هذه واحدة. الوجه الثاني أن الذين قتلوا في أحد قتلوا على أيدي المشركين، والمشركون هم الظالمون، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فهل انتصار الظالمين في أحد واستشهاد من استشهد من المسلمين في أحد لأن الله يحب الظالمين ويكره المؤمنين؟ لا. إذن والله لا يحب الظالمين لئلا يظن ظان أن انتصار المشركين في تلك الغزوة من محبة الله لهم، تبين الله عز وجل أنه لا يحب الظالمين. أعرفتم جماعة؟ إذن الجواب من وجهين. نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة إن يمسسكم قرح. من فوائد هذه الآية بيان رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه التسلية العظيمة، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يعزي المصاب بمثل هذه التعزية، فيقول مثلا يا أخي لست أول من أصيب، كم من الناس أصيبوا بمثل هذه المصيبة أو أكثر، ويقول له مثلا قدر أن المصيبة أعظم من هذا، قدر أن المصيبة أعظم من هذا، لأن كل شيء ممكن، فإذا أصبت بفقد 1000 فقدر أنك أصبت بفقد كم 2000، لأن هذا ممكن، فإذا قدرت أنك أصبت بفقد 2000 والمفقود 1000 هان عليك فقد 1000. إذن فالله علمنا كيف نعز المصاب بأن نسليه بذكر النظائر أو بذكر ما هو أعظم. نعم. من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدنيا دولا تتقلب لأن لا يركن الإنسان إليها، لأن الدنيا لو كانت دائما راحة ونعمة ركن الإنسان إليها ونسى الآخرة، ولو كانت دائما محنة ونقمة لكانت عذابا مستمرا، ولكن الله جعلها دولا يدال فيها الناس بعضهم على بعض، وتتداول الأحداث على الإنسان ما بين خير وشر. ومن فوائدها من فوائد الآية تمام سلطان الله سبحانه وتعالى في خلقه، وأن له التدبير المطلق بناء على إيش؟ بناء على المقدر الذي قدرناه، يظهر بذلك أو ليتبين بذلك تمام سلطان الله. ومن فائدها أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه من عدمه. لماذا يمتحنه؟ بأنواع من الامتحانات، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب، تارة بالمصائب وتارة بالمعايب. فهنا ابتلاء بماذا؟ بالمصائب. وإذا يسر الله للإنسان أسباب المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعايب، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب.
أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.